النبي وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وفي ليلة الجمعة الثالث من شهر رمضان
عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة بمسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد بمدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة إلى سماحة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السائل في هذا السؤال، وهو السؤال الأول: شيخنا أحسن الله إليكم، أطلب منكم نصيحة لمن يكثر من الكلام أثناء النوم في الحجرة المعدة للنوم ويشغل إخوانه الطلاب عن النوم مبكرا، مما يؤثر عليهم في التحصيل العلمي في هذه الدورة المباركة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، أؤذي جاره، وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر إخوانك ولا تؤذي جيرانك، هؤلاء النائمون معك هم جيرانك، اشتغل بالذكر في نفسك حتى يأتيك النوم، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني يقول في سائل: ما نحبكم بالله؟
ربك الله وبارك فيكم.
ويقول: هناك رجل اشترك على ارض وبنى فيها بيتا، فلما بنى البناء البيت وجد في شوب البيت سبعه قبور، واما البيت لا يوجد، فهل يجوز له ان ينشا هذه القبور سبعه ويجعلها في مقبره ويواصل بها البيت؟
ان كانت هذه الارض التي يبني عليها ارضه وملكه فيجوز له ان يستخرج القبور من أرضه قبرا قبرا ويحافظ على عدم كسر العظام ويدفن كل قبر في المقبرة على حدة، لأن هذه الأرض مملوكة. أما إذا كانت هذه الأرض مقبرة فلا يجوز له البناء عليها، هذه بيوتهم، بيوت الأموات وديارهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يسلم على أهل القبور، كان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. شاهد قول أهل الديار، يعني يا أصحاب الديار، يا أصحاب البيوت، هذه بيوتهم، كيف تخرجهم من بيوتهم إذا كانت هي مقبرة؟ أما إذا كانت ملك لك فيجوز لك أن تخرجهم باحترام، كل قبر وحده في المقبرة، والله الموفق.
سؤال من غرفة علماء اليمن، والسائلة من طرابلس تقول: السلام عليكم، توفي عني زوجي وهي تقول أنها في العدة، وابنها مريض ويريد أن يسافر إلى الخارج لأخذ الجرعات، مريض بمرض السرطان ويريد أن تذهب معه أمه ولا يريد غيرها، فما الحكم الشرعي في سفرها معه وهذا الابن له من العمر 15 سنة؟
وعليكم السلام ورحمة الله. الأصل أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في العدة، الأصل أنها تبقى في بيته تكمل العدة ولا تخرج إلا للضرورة. إذا كان هناك ضرورة كأن تكون خائفة على نفسها في هذا البيت، ما هناك أمان وما هناك حد سيأتي من أهلها فتخرج إلى بيت آخر أو إلى بيت أهلها، فقد قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا كانت مضطرة لأن تكون مع ابنها البالغ من العمر 15 وما يمكن أن يؤخر عن السفر حتى تنتهي العدة، إذا كانت مضطرة فقد سمعتم الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم والله الموفق.
أحسن إليكم. وهذه السائلة تقول: طلقني زوجي مرتين، والطلقة الثالثة كانت في المحكمة وكنت حائضا، فهل وقع الطلاق؟ بارك الله فيكم.
طلاق الحائض مختلف فيه بين أهل العلم هل يقع أم لا يقع، والجمهور على وقوعه مع الإثم، الجمهور على وقوعه مع الإثم لأنه طلاق بدعي، طلاق الحائض طلاق بدعي، وكذلك طلاق النفساء، وأيضا من كانت في طهر قد جامعها فيه فهو طلاق بدعي، أما طلاق الحامل فطلاق سني كما قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. وفتوى اللجنة الدائمة على أن طلاق الحائض بدعي ولا يقع، وقد لا يحتاج إلى هذا الخلاف والترجيح إلا إذا كان قد طلقها ثلاثا، إحداهن في حيض، أما إذا كان طلق طلقة واحدة فعنده مجال للمراجعة، أو طلقتين فعنده مجال للمراجعة إذا كانت في العدة. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يسأل عن شراء ملابس الأطفال التي تكون عليها صور ذوات الأرواح، ويسأل عن حكم ذلك وكذلك حكم شراء اللعب والدمى والعرائس للبنات الصغار، وهل إسبال الثياب للأطفال الذكور هل هو محرم؟
شراء الملابس، ملابس الأطفال التي فيها صور من ذوات الأرواح، أنصحكم بتركها واجعلوها في حلوق أصحابها التجار الصناع المستوردين، ردوها في حلوقهم عقوبة لهم، وعقوبة لأصحاب تلك المصانع لسنا ألعوبة في أيديهم، نحن مسلمون لنا عزتنا كما قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا إذا وجدتم البديل، والبديل موجود إن شاء الله، الملابس كثيرة. وأما بالنسبة للعب الأطفال ولعب البنات فالآن صارت لعب الأطفال كثيرة جدا، وصرتم مستعنين عن اللعب التي فيها صور لوجود البدائل. البدائل كثيرة من لعب الأطفال، سيارات وطائرات ودراجات وقلابات ومربعات مكعبات وأنواع وأشكال جدا جدا، ممكن تملأ لهم كرتون وأكثر من دون صور. الصور ما تحتاج لها لوجود البديل، كان يحتاج للصور قبل أن يوجد البديل. وكان من كلام الإمام مالك رحمه الله أنه رخص إذا كانت هذه الصور من صنع الأطفال لا من صنع الرجال، وهذا كلام طيب لأن الأحاديث هكذا جاءت أن الجواري في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هن اللائكن يصنعن هذه اللعب من الخرق ومن الطين، وسرعان ما تنتهي، ما هي عن طريق خبراء ومصانع، فرخص فيها إذا كانت من صنع الأطفال. وكما قلنا الآن البديل الحمد لله كثير، لا تحتاجون إلى صورة الدب ولا العرائس ولا شيء من هذه الصور، الألعاب موجودة والحمد لله كثيرة، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وأفادكم وبارك فيكم. تقول السائلة بأنها أم لثلاثة أبناء، وهي إذا طلبت من زوجها مالا لتنفق به على لوازم البيت والأبناء تتشاجر معه، لذلك هي تأخذ من ماله بغير علمه وتصرف منه على لوازم البيت والأبناء، فما حكم الشرع في ذلك؟
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها النفقة الكافية أن تأخذ من ماله بالمعروف، يعني بهذا الشرط بالمعروف بما تعارف عليه الناس، لا تأخذ أكثر من ذلك، يعني تأخذ ما تكمل النقص في حاجات البيت، وبالله التوفيق.
بارك فيكم. وهذا السؤال السابع يقول: سبقنا إخواننا في مدينة طرابلس بإنشاء مدارس للتعليم الابتدائي غير مختلطة، ونريد منكم بارك الله فيكم كلمة تحث فيها شباب بنغازي على إقامة مثل هذه المدارس التي يدرس فيها علوم التوحيد بالإضافة إلى علوم الدنيا.
يشكر إخواننا في طرابلس جزاهم الله خيرا على هذا السبق في إنشاء مدارس للبنات غير مختلطة، وإن شاء الله بقية المدن يلحقون بهم إنشاء مدارس للبنات غير مختلطة. ولا أنسى أيضا أن أذكر الإخوة الأفاضل التجار بإنشاء مستشفيات غير مختلطة، كأن يقوم مثلا تاجر أو أكثر بالاشتراك في إنشاء مستشفى خاص بالرجال ومستشفى آخر خاص بالنساء، عسى الله أن يوفق التجار تجار المسلمين لهذه الأمور. وهكذا أيضا الجامعات نفس الكلام، إنشاء جامعات غير مختلطة خاصة بالرجال وجامعات خاصة بالنساء كلهم ما في اختلاط. والحمد لله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، الأمور ميسرة من فضل الله، على المسلمين أن يستعينوا بالله وأن يكونوا قدوة للآخرين، قدوة للآخرين. أذكر قبل سنين كان الأطباء يحاربون الحجامة ولا يعترفون بها، الآن من فضل الله صارت مفتحة في كثير من الأماكن، بل وفي المستشفيات أقسام للحجامة. لابد من الصبر على المسلمين، على المتمسكين، أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يواصلوا دعوتهم وجهودهم الطيبة، وإن شاء الله سيأتي الخير الذي ينتصر فيه، سيأتي الوقت الذي ينتصر فيه الحق بإذن الله. الآن هم يرونها كبيرة، جامعة خاصة للنساء أو مستشفى خاص، لكن إن شاء الله فترة وإذا بالأمر سهل. ولا أنسى أيضا أن أذكر بما عليه إخوانكم أهل اليمن في إنشاء مدارس التحفيظ الأهلية. عندنا في اليمن من فضل الله تحت إشراف وإدارة أهل السنة والجماعة مدارس التحفيظ الكثيرة جدا، البنون على حدة والبنات على حدة، البنات والنساء لهن مدرسات ومشرفات وموجهات ومعلمات، كله من النساء، والبنون من الرجال، مدرسون محفظون معلمون موجهون مراقبون، والأمور تمشي من فضل الله على أحسن ما يكون على مستوى المدن والقرى، المدن والقرى. وإقبال النساء بكثرة جدا جدا في هذه المدارس الأهلية السلفية للقرآن الكريم والعلوم الشرعية، وبالله التوفيق. الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثامن، يقول السائل: يشهد الله أننا نحبكم فيه، هل يجوز صيد الأسماك بالبارود وجزاكم الله عنا خيرا؟
ايش
بارود فجر يفجر في البحر؟ أنا يا أخي ما أعرف عن هذا الشيء.
شيخنا أنتم بجرات المون في البحر يحصل أضرار حتى الأرض في البحر. أنت شيخ.
لكني أقول لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الشرعية، وهو حديث نبوي وقاعدة شرعية في نفس الوقت، لا ضرر ولا ضرر. إذا كان هذا تفجير في البحر لصيد الأسماك سيؤدي إلى ضرر على بقية الأسماك، وربما ضرر في الأسماك التي صادوها على الآكلين إلى غير ذلك. يا أخي الحمد لله الطرق كثيرة لاصطياد الأسماك بالشباك وغيرها، فحاولوا تبتعدوا عما يضر الناس، تعبوا من هذه المواد السامة، تعبوا فعلا المواد السامة، كم تعب من أناس منها. اجعل الأمور طبيعية عادية، حتى إنهم بعضهم يفضل الطبخ على الحطب لما له من اللذة والذوق، وأيضا الطبخ على الصحون الحجرية من الحجر ومن الطين وما جرى هذا المجرى. يعني كلما رجعوا إلى الحياة الطبيعية القديمة الأولى وجدوا لذة لها. فأنتم حافظوا على صحتكم جزاكم الله خيرا، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول فيه السائل: من المشاكل التي تعاني منها الأسر اليوم مسألة التكلف في تأثيث البيت، حيث يعمد البعض إلى تغيير الأثاث المنزلي بشكل دوري وقد يكون سنويا أحيانا، ويذهب البعض إلى إعادة بناء المطابخ والحمامات ومداخل البيت إلى آخره، وهذا كله يكلف أموالا طائلة، مما حدا بالنساء إلى التفاخر والتباهي، الأمر الذي فتح بابا على رب الأسرة وأدى ذلك إلى وقوع المشاكل ومفاسد كثيرة. نرجو توجيهكم بهذا الخصوص.
من تواضع لله رفعه الله، وما عال من اقتصد. ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن ماله، من أين كسب وفيما أنفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. ولا ضرر ولا ضرار، الشيء الذي قد انتهى هو الذي يمكنك أن تعوض، والشيء الذي لم ينتهي إن كنت تريد الصدقة مثلا بهذه الثلاجة التي هي في نصف عمرها، أو الغسالة، أو المجلس، تحب أن تتصدق به على أخيك المسلم هو محتاج وما عنده هذا، وهذا الفراش أو الأثاث أو الغسالة أو الثلاجة أو البرتقاز أو المكيف لا يزال صالحان للاستعمال مثلا في نصف عمره، فجزاك الله خيرا. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تنظفه وتجهزه وتقدمه لأخيك المسلم المحتاج صدقة، على أنك تشتري البيت جديد، فأنت مأجور إن شاء الله على هذا العمل، لأنك تصدقت بشيء لا يزال صالحا للاستعمال، وأنت تعرف أنه سيقبل منك وسيتشكر منك وسيدعو لك. فنقول: إذا كان من هذا القبيل، جمع الستائر حق البيت، عصلها ونظفها وطبقها وجعلها صدقة لفلان، وأخذ نوع آخر لأن الله وسع عليه، فهذا عمل طيب. ملابس أطفال أصلت ونظفت وطبقها في شيء وأعطاها لبيت فلان، هم محتاجون، واشترى لأولاده من النوع الجديد، هذا العمل طيب. أما أنه يرمى أو يباع بأبخس الأثمان فهذا نوع من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. وبالله التوفيق.
بارك فيكم. هذا السؤال العاشر، يقول: رجل توفاه الله عليه دين من الصداق المقدم والمؤخر، فهل يحق لزوجته أن تأخذه من ميراثه؟
ومهر زوجته ما يزال عنده. الزوجة بين أمرين، بين أن تسامحه وتعفو عنه وجزاها الله خيرا، وبين أن تطالب بصداقها ومهرها من رأس التركة قبل قسمتها. هذا راجع إليها، وبالله التوفيق.
الله وسددكم وبارك فيكم. هذا السؤال الحادي عشر، يقول السائل: توجد امرأة سلفية تدرس في مدرسة أطفال، ولكن هذه المدرسة فيها رجلان، أحدهما مدير المدرسة والآخر مدرس، وباقي الطاقم التدريس كله نساء، فما حكم الشرع في تدريسها في هذه المدرسة؟ وهل يعد هذا اختلاطا محرما؟
الحكم للأكثرية، بما أن الأكثر من النساء والطالبات نساء، هكذا والطالبات نساء، فنصيحتي للمدير ولهذا المدرس الذي معه أن يتحول إلى مدرسة أخرى للبنين، وهذا يكون خاص بالنساء. أقول: تعاونوا جزاكم الله خيرا على فصل البنين عن البنات، تعاونوا وأحرصوا على هذا، وأنتم معجورون إن شاء الله، حتى لو أدى الأمر إلى أن تفتحوا كما قلنا مدارس تحفيظ أهلية، والله الموفق.
بارككم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني عشر، يقول فيه السائل بأنه يحبكم في الله، ويقول: هناك رجل عليه دين وهو من الذين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، ثم توفر له المال لقضاء بعض دينه، فنصحه الإخوة من الفضلاء لقضاء دينه، فرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأن الدين ليس بعيب، فبماذا تنصحونه؟ فهو متكاسل عن قضاء الديون.
إذا وجد الإنسان ما يقضي دينه فخير له أن يبادر إلى قضاء الدين، وإذا لم يجد ما يقضي دينه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الأفضل أن الإنسان يبادر بقضاء الديون التي عليه إلا من عذر. وبالله التوفيق. والآن إلى الأذان، وبعده نواصل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. السلام. خليهم مرة
الله أكبر. 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 مثلا حتى قاعد المدرسة اللي بيتوا حرمتها وكلام هذا تكرر وصار واجد يعني.
الله مصاب خلي عند لحظة
عند وانا
هذا السؤال الثالث عشر يقول فيه السائل: رجل بنى بيتا ومصدره من مال الدخان، يقول أبي يريد أن يدخل له الكهرباء في هذا المنزل، فهل يجوز لأبي أن يعاونه في إدخال الكهرباء أو لا؟
من فين المال؟ دخان. بنى بيتا، يقول هذا المال الذي بنى به البيت من كسب الدخان، الكسب الحرام، كسب الدخان كسب محرم، وكسب القات كسب محرم، وهكذا أيضا الجراك من المكاسب المحرمة، والتنباك والشمة وجميع الخمور والمسكرات من المكاسب الخبيثة والعياذ بالله. ومن بنى بيتا ليسكنه من كسب حرام عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يستغفر الله، وأن يندم، وأن يكثر من نوافل العبادات والطاعات، ولا يقال له كسر بيتك لأنك بنيته من كسب الدخان وهو كسب حرام، أي لا يقال له كسر البيت ولا اهدم البيت، وإنما يقال له توبر الله عز وجل واستغفر الله واندم وحافظ على الفرائض واستكثر من النوافل، وعسى الله أن يتوب عليك كما قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. وإن شاء الله لا بأس للكهرباء أن يعمل معه وللسباك والمبلط والمليس والدهان. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هناك إضافة في موضوع التدريس. يقول الأخ جزاه الله خيرا: إن المدير وبعض المدرسين في المدارس لهم دور بارز في حفظ الأمن، سواء من تعدي بعض أولياء الأمور أو التعدي من بعض الشباب. عندنا خطيب يقول في خطبته: الحمد لله الموجود في كل مكان، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ وهل تصح صلاته علما بأنه لا يمكننا تغيير هذا الإمام؟
انظروا إلى أهل البدع كيف يحرصون على إدخال البدع، فالله المستعان. الله عز وجل علمه في كل مكان، وليس ذاته على عرشه، وعلمه في كل مكان، علمه وقدرته وإرادته ومشيئته وإحاطته بخلقه في كل مكان، لكنه بذاته سبحانه وتعالى على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تفضل.
جزاكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن زكاة زيت الزيتون.
زكاة زيت الزيتون مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يجعله من أصناف الزكاة، وإن لم يكن من عروض التجارة، ومنهم من يقول لا زكاة عليه إلا إذا كان من عروض التجارة، إذا كان معد للبيع فيزكى لأنه من عروض التجارة. وأنت الأحوط أن تزكي تحتاط لدينك، سواء جعلته من عروض التجارة أو جعلته هدايا وخاص بك وبأسرتك إذا بلغ النصاب، ويكون نصابه كنصاب غيره، نصاب الخارج من الأرض 300 صاع، الصاع 3 كيلو، فيكون النصاب 900 كيلو. أي نوع خارج من الأرض بلغ هذا المبلغ؟ التمر، الزبيب، البر، الشعير، السمسم، الفلفل، الفاصوليا، البازيليا، الفول، حبة السوداء، كل ما خرج من الأرض نصاب واحد 300 صاع، الصاع 3 كيلو يساوي 900 كيلو، وزكاته إما العشر وإما نصف العشر بحسب الماء الذي يسقى به، فإن كان يسقى بكلفة فنصف العشر، وإن كان يسقى بدون تعب وبدون مواطير بالعيون الجارية والسيول المريحة والأمطار فالعشر كامل 10%. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال 16 يقول فيه السائل: ما صحة زواج المؤمن بالجنية والجنية بالمؤمن، وهل هذا يعتبر واقعا وصحيحا، وما هو الدليل عليه من الكتاب والسنة؟
زواج المسلم بالجنية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوله من أنفسكم هذه آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني معناه الإنس يتزوجون من الإنس والجن يتزوجون من الجن، الجن يتزوج على جنية والإنسي يتزوج على إنسية. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يرى جواز زواج الإنسي بجنية بدون عكس كما هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك يمنع زواج الجن على إنسية، يقول يخشى أن تزني وتحمل فتقول بأنها مزوجة على جن تتعذر. وأنا كنت أقول له يا شيخ، أقول للشيخ مقبل رحمة الله، يا شيخ كل صنف يتزوج من صنفه. قال: ما كل الناس مثلك يا شيخ محمد يزوجه يحصل الزواج ويتيسر له من أي واحد، اللهم بارك. بقي هو على قوله وأنا بقيت على قولي، الإنسي يتزوج على إنسية من جنسه، والجن على جنية من جنسه، كما قال الله وذكرت هذه الآية: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وبالله التوفيق.
وبارك فيكم. هذا السؤال 17 يقول فيه السائل: يقول أخ جامع أهله في نهار رمضان دون علم بأنه يفسد الصيام، وبعد أن علم أنه لا يجوز جامع كذلك مرة أو مرتين، فماذا يفعل وكيف يكفر عن فعله هذا؟ وهل يكفر عن كل يوم جامع فيه على حدة، أم تكفي كفارة واحدة لجميع الأيام؟
عليه على كل يوم كفارة، عليه التوبة إلى الله والندم وغسل الجنابة وقضاء صيام هذا اليوم الذي أفسده بالجماع. وعليه الكفارة عتق رغبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا عن كل يوم. وما على الرجل يكون مثله على المرأة، الغصن من الجنابة، الندم والتوبة، قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته بالجماع، وأن يمسك بقية يومه، والكفارة 5 أشياء. تسقط عن المرأة الكفارة إذا كانت مكرهة، أما إذا كانت راضية فعليها الكفارة كما على الرجل. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن هنا تعلمون أن الجماع في نهار رمضان في حق الصائم من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ومحرم من المحرمات التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
من 10 يقول: ما حكم لبس خاتم الذهب للنساء؟
لبس خاتم الذهب للنساء مباح، كما جاء في الحديث: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. الذهب والحرير حلال للنساء، حرام على الرجال. وبالله التوفيق. وعليها الزكاة إذا بلغ هذا الذهب النصاب 92 جراما فعليها الزكاة، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال 19 يقول: هل تصح صلاة المرأة وهي في السيارة جالسة بجانب المسجد على صوت مكبر المسجد؟
هل تصح صلاة المرأة في بيتها كما في السيارة؟
هي في السيارة جالسة،
وهذه السيارة بجانب المسجد، ما يجوز. الصلاة الفريضة يلزم لها القيام، وهذه جالسة تركت ركنا من أركان الصلاة. ثم أيضا كونها ما هي في قسم النساء، فنقول لها: تستمعين الدرس إذا كنت في السيارة، فإذا عدت إلى بيتك تصلين. وبالله التوفيق.
20 بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، يقول فيه السائل: إذا مشى الصرصور على الفراش فهل يعتبر الفراش نجسا؟
الصرصور على الفراش فالفراش طاهر لا يعتبر نجسا، ونكون قد انتهينا من الإجابة على 20 سؤالا والحمد لله، والبقية إن شاء الله بعد العشاء بعد كلمة لأحد إخواننا، ثم تأتي بعد ذلك الإجابة. وبالله التوفيق.
هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة بمسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد بمدينة بنغازي بليبيا، مع
نقدم هذه الأسئلة إلى سماحة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السائل في هذا السؤال، وهو السؤال الأول: شيخنا أحسن الله إليكم، أطلب منكم نصيحة لمن يكثر من الكلام أثناء النوم في الحجرة المعدة للنوم ويشغل إخوانه الطلاب عن النوم مبكرا، مما يؤثر عليهم في التحصيل العلمي في هذه الدورة المباركة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، ذي جارة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر إخوانك ولا تؤذي جيرانك، هؤلاء النائمون معك هم جيرانك، اشتغل بالذكر في نفسك حتى يأتيك النوم، وبالله التوفيق.
ويقول: هناك رجل اشترى على أرض وبنى فيها بيتا، فلما بنى بناء البيت وجد في سور البيت 7 قبور، وأما البيت لا يوجد فيه قبر، فهل يجوز له أن ينشا هذه القبور 7 ويجعلها بمقبرة في وسط بناء البيت؟
إن كانت هذه الأرض التي يبني عليها أرضه وملكه فيجوز له أن يستخرج القبور من أرضه قبرا قبرا ويحافظ على عدم كسر العظام، ويدفن كل قبر في المقبرة على حدة، لأن هذه الأرض مملوكة. أما إذا كانت هذه الأرض مقبرة فلا يجوز له البناء عليها، هذه بيوتهم، بيوت الأموات وديارهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يسلم على أهل القبور، كان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الشاهد قول أهل الديار، يعني يا أصحاب الديار، يا أصحاب البيوت، هذه بيوتهم، كيف تخرجها من بيوتهم إذا كانت هي مقبرة؟ أما إذا كانت ملك لك فيجوز لك أن تخرجهم باحترام، كل قبر وحده في المقبرة، والله الموفق.
سؤال من غرفة علماء اليمن، والسائلة من طرابلس تقول: السلام عليكم، توفي عني زوجي وهي تقول أنها في العدة، وابنها مريض ويريد أن يسافر إلى الخارج لأخذ الجرعات، مريض بمرض السرطان، ويريد أن تذهب معه أمه ولا يريد غيرها، فما الحكم الشرعي في سفرها معه وهذا الابن له من العمر 15 سنة؟
وعليكم السلام ورحمة الله. الأصل أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في العدة، الأصل أنها تبقى في بيته تكمل العدة ولا تخرج إلا للضرورة. إذا كان هناك ضرورة كأن تكون خائفة على نفسها في هذا البيت، ما هناك أمان وما هناك أحد سيأتي من أهلها فتخرج إلى بيت آخر أو إلى بيت أهلها، فقد قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا كانت مضطرة لأن تكون مع ابنها البالغ من العمر 15 وما يمكن أن يؤخر عن السفر حتى تنتهي العدة، إذا كانت مضطرة فقد سمعتم الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم والله الموفق.
أحسن إليكم. وهذه السائلة تقول: طلقني زوجي مرتين، والطلقة الثالثة كانت في المحكمة وكنت حائضا، فهل وقع الطلاق؟ بارك الله فيكم.
طلاق الحائض مختلف فيه بين أهل العلم هل يقع أم لا يقع، والجمهور على وقوعه مع الإثم، الجمهور على وقوعه مع الإثم لأنه طلاق بدعي، طلاق الحائض طلاق بدعي، وكذلك طلاق النفساء، وأيضا من كانت في طهر قد جامعها فيه فهو طلاق بدعي، أما طلاق الحامل فطلاق سني كما قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. وفتوى اللجنة الدائمة على أن طلاق الحائض بدعي ولا يقع، وقد لا يحتاج إلى هذا الخلاف والترجيح إلا إذا كان قد طلقها ثلاثا، إحداهن في حيض، أما إذا كان طلق طلقة واحدة فعنده مجال للمراجعة، أو طلقتين فعنده مجال للمراجعة إذا كانت في العدة. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يسأل عن شراء ملابس الأطفال التي تكون عليها صور ذوات الأرواح، ويسأل عن حكم ذلك وكذلك حكم شراء اللعب والدمى والعرائس للبنات الصغار، وهل إسبال الثياب للأطفال الذكور هل هو محرم؟
شراء الملابس، ملابس الأطفال التي فيها صور من ذوات الأرواح، أنصحكم بتركها واجعلوها في حلوق أصحابها التجار الصناع المستوردين، ردوها في حلوقهم عقوبة لهم وعقوبة لأصحاب تلك المصانع، لسنا ألعوبة في أيديهم، نحن مسلمون لنا عزتنا كما قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا إذا وجدتم البديل، والبديل موجود إن شاء الله، الملابس كثيرة. وأما بالنسبة للعاب الأطفال ولعاب البنات فالآن صارت لعب الأطفال كثيرة جدا، وصرتم مستعنين عن اللعب التي فيها صور لوجود البدائل. البدائل كثيرة من لعب الأطفال، سيارات وطائرات ودراجات وقلابات ومربعات مكعبات وأنواع وأشكال جدا جدا، ممكن تملأ لهم كرتون وأكثر من دون صور. الصور ما تحتاج لها لوجود البديل، كان يحتاج للصور قبل أن يوجد البديل. وكان من كلام الإمام مالك رحمه الله أنه رخص إذا كانت هذه الصور من صنع الأطفال لا من صنع الرجال، وهذا كلام طيب لأن الأحاديث هكذا جاءت أن الجواري في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هن اللائي كن يصنعن هذه اللعب من الخرق ومن الطين، وسرعان ما تنتهي، ما هي عن طريق خبراء ومصانع، فرخص فيها إذا كانت من صنع الأطفال. وكما قلنا الآن البديل الحمد لله كثير، لا تحتاج إلى صورة الدب ولا العرائس ولا شيء من هذه الصور، الألعاب موجودة والحمد لله كثيرة، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وأفادكم وبارك فيكم. تقول السائلة بأنها أم لثلاثة أبناء، وهي إذا طلبت من زوجها مالا لتنفق به على لوازم البيت والأبناء تتشاجر معه، لذلك هي تأخذ من ماله بغير علمه وتصرف منه على لوازم البيت والأبناء، فما حكم الشرع في ذلك؟
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها النفقة الكافية أن تأخذ من ماله بالمعروف، يعني بهذا الشرط بالمعروف بما تعارف عليه الناس، لا تأخذ أكثر من ذلك، يعني تأخذ ما تكمل النقص في حاجات البيت، وبالله التوفيق.
بارك فيكم. وهذا السؤال السابع يقول: سبقنا إخواننا في مدينة طرابلس بإنشاء مدارس للتعليم الابتدائي غير مختلطة، ونريد منكم بارك الله فيكم كلمة تحث فيها شباب بنغازي على إقامة مثل هذه المدارس التي يدرس فيها علوم التوحيد بالإضافة إلى علوم الدنيا.
يشكر إخواننا في طرابلس جزاهم الله خيرا على هذا السبق في إنشاء مدارس للبنات غير مختلطة، وإن شاء الله بقية المدن يلحقون بهم إنشاء مدارس للبنات غير مختلطة. ولا أنسى أيضا أن أذكر الإخوة الأفاضل التجار بإنشاء مستشفيات غير مختلطة، كأن يقوم مثلا تاجر أو أكثر بالاشتراك في إنشاء مستشفى خاص بالرجال ومستشفى آخر خاص بالنساء. عسى الله أن يوفق التجار تجار المسلمين لهذه الأمور. وهكذا أيضا الجامعات نفس الكلام، إنشاء جامعات غير مختلطة خاصة بالرجال وجامعات خاصة بالنساء، كلهم ما في اختلاط. والحمد لله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، الأمور ميسرة من فضل الله. على المسلمين أن يستعينوا بالله وأن يكونوا قدوة للآخرين، قدوة للآخرين. أذكر قبل سنين كان الأطباء يحاربون الحجامة ولا يعترفون بها، الآن من فضل الله صارت مفتحة في كثير من الأماكن، بل وفي المستشفيات أقسام للحجامة. لابد من الصبر على المسلمين، على المتمسكين، أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يواصلوا دعوتهم وجهودهم الطيبة، وإن شاء الله سيأتي الخير الذي ينتصر فيه، سيأتي الوقت الذي ينتصر فيه الحق بإذن الله. الآن هم يرونها كبيرة، جامعة خاصة للنساء أو مستشفى خاص، لكن إن شاء الله فترة وإذا بالأمر سهل. ولا أنسى أيضا أن أذكر بما عليه إخوانكم أهل اليمن في إنشاء مدارس التحفيظ الأهلية. عندنا في اليمن من فضل الله تحت إشراف وإدارة أهل السنة والجماعة مدارس التحفيظ الكثيرة جدا. البنون على حدة والبنات على حدة، البنات والنساء لهن مدرسات ومشرفات وموجهات ومعلمات، كله من النساء، والبنون من الرجال، مدرسون محفظون معلمون موجهون مراقبون، والأمور تمشي من فضل الله على أحسن ما يكون على مستوى المدن والقرى، المدن والقرى. وإقبال النساء بكثرة جدا جدا في هذه المدارس الأهلية السلفية للقرآن الكريم والعلوم الشرعية. وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثامن، يقول السائل: يشهد الله أننا نحبكم فيه، هل يجوز صيد الأسماك بالبارود وجزاكم الله عنا خيرا؟
إيش؟ بارود فجر، يفجر في البحر. أنا يا أخي ما أعرف عن هذا الشيء.
شيخنا أنتم مش دارت المون في البحر يحصل أضرار حتى الأرض في البحر. أنت شيخ.
لكني أقول لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الشرعية، وهو حديث نبوي وقاعدة شرعية في نفس الوقت، لا ضرر ولا ضرار. إذا كان هذا تفجير في البحر لصيد الأسماك سيؤدي إلى ضرر على بقية الأسماك، وربما ضرر في الأسماك التي صادوها على الآكلين إلى غير ذلك. يا أخي الحمد لله الطرق كثيرة لاصطياد الأسماك بالشباك وغيرها، ف فحاولوا تبتعدوا عما يضر. الناس تعبوا من هذه المواد السامة، تعبوا فعلا المواد السامة، كم تعب من أناس منها. اجعل الأمور طبيعية عادية، حتى إنهم بعضهم يفضل الطبخ على الحطب لما له من اللذة والذوق، وأيضا الطبخ على الصحون الحجرية من الحجر ومن الطين وما جرى هذا المجرى. يعني كلما رجعوا إلى الحياة الطبيعية القديمة الأولى وجدوا لذة لها. فأنتم حافظوا على صحتكم جزاكم الله خيرا، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول فيه السائل: من المشاكل التي تعاني منها الأسر اليوم مسألة التكلف في تأثيث البيت، حيث يعمد البعض إلى تغيير الأثاث المنزلي بشكل دوري وقد يكون سنويا أحيانا، ويذهب البعض إلى إعادة بناء المطابخ والحمامات ومداخل البيت إلى آخره، وهذا كله يكلف أموالا طائلة، مما حدا بالنساء إلى التفاخر والتباهي، الأمر الذي فتح بابا على رب الأسرة وأدى ذلك إلى وقوع المشاكل ومفاسد كثيرة. نرجو توجيهكم بهذا الخصوص.
من تواضع لله رفعه الله، وما عال من اقتصد. وأول ما وأول أو مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن ماله، من أين كسب وفيما أنفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبله، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. ولا ضرر ولا ضرار، الشيء الذي قد انتهى هو الذي يمكنك أن تعوض، والشيء الذي لم ينتهي إن كنت تريد الصدقة مثلا بهذه الثلاجة التي هي في نصف عمرها أو الغسالة أو المجلس، تحب أن تتصدق به على أخيك المسلم هو محتاج وما عنده هذا، وهذا الفراش أو الأثاث أو الغسالة أو الثلاجة أو البرتقاز أو المكيف لا يزال صالحان الاستعمال مثلا في نصف عمره، فجزاك الله خيرا. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تنظفه وتجهزه وتقدمه لأخيك المسلم المحتاج صدقة، على أنك تشتري البيت جديد، فأنت مأجور إن شاء الله على هذا العمل، لأنك تصدقت بشيء لا يزال صالحا للاستعمال، وأنت تعرف أنه سيقبل منك وسيتشكر منك وسيدعو لك. فنقول إذا كان من هذا القبيل، جمع الستائر حق البيت، أصلها ونظفها وطبقها وجعلها صدقة لفلان، وأخذ نوع آخر لأن الله وسع عليه، فهذا عمل طيب. ملابس أطفال أصلت ونظفت وطبقها في شيء وأعطاها لبيت فلان هم محتاجون، واشترى لأولاده من النوع الجديد، هذا العمل طيب. أما أنه يرمى أو يباع بأبخس الأثمان فهذا نوع من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. وبالله التوفيق.
بارك فيكم. هذا السؤال العاشر. يقول: رجل توفاه الله عليه دين من الصداق المقدم والمؤخر، فهل يحق لزوجته أن تأخذه من ميراثه؟
ومهر زوجته ما يزال عنده. الزوجة بين أمرين: بين أن تسامحه وتعفو عنه وجزاها الله خيرا، وبين أن تطالب بصداقها ومهرها من رأس التركة قبل قسمتها. هذا راجع إليها، وبالله التوفيق.
الله وسددكم وبارك فيكم. هذا السؤال الحادي عشر. يقول السائل: توجد امرأة سلفية تدرس في مدرسة أطفال، ولكن هذه المدرسة فيها رجلان، أحدهما مدير المدرسة والآخر مدرس، وباقي الطاقم التدريس كله نساء، فما حكم الشرع في تدريسها في هذه المدرسة؟ وهل يعد هذا اختلاطا محرما؟
الحكم للأكثرية، بما أن الأكثر من النساء والطالبات نساء، هكذا والطالبات نساء، فنصيحتي للمدير ولهذا المدرس الذي معه أن يتحول إلى مدرسة أخرى للبنين، للبنين، وهذا يكون خاص بالنساء. أقول: تعاونوا جزاكم الله خيرا على فصل البنين عن البنات، تعاونوا وأحرصوا على هذا، وأنتم مأجورون إن شاء الله، حتى لو أدى الأمر إلى أن تفتحوا كما قلنا مدارس تحفيظ أهلية. والله الموفق.
بارككم الله وبارك فيكم. هذا السؤال الثاني عشر. يقول فيه السائل بأنه يحبكم في الله، ويقول: هناك رجل عليه دين، وهو من الذين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، ثم توفر له المال لقضاء بعض دينه، فنصحه الإخوة من الفضلاء لقضاء دينه، فرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأن الدين ليس بعيب، فبماذا تنصحونه؟ فهو متكاسل عن قضاء الديون.
إذا وجد الإنسان ما يقضي دينه فخير له أن يبادر إلى قضاء الدين، وإذا لم يجد ما يقضي دينه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الأفضل أن الإنسان يبادر بقضاء الديون التي عليه إلا من عذر. وبالله التوفيق. والآن إلى الأذان، وبعده نواصل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.
شيخ، في إضافة بالنسبة للسؤال تاع المدير والمدرس. اللي يخافهم أن نشوف فيها مهمة وعفوا حتى الناس واجدة إن في شباب واجد خاصة بغيبة أنت بس النساء بس يكتبوا عن نفسه صار واجد كده ما بتكرر وكذلك أولياء الأمور يجوا يتهجموا ويعيبوا لما البنت تجيب درجة ضعيفة هل يقعد مدير المدرسة وبعض الإداريين اللي هم من جانب معين مثلا فحتقعد المدرسة غيبته وحرمتها وكده ما بتكرر وصار واجد يعني
الله مصاب خلي عند الله
عند ابونا
هذا السؤال الثالث عشر يقول فيه السائل رجل بنى بيتا ومصدره من مال الدخان يقول أبي يريد أن يدخل له الكهرباء في هذا المنزل فهل يجوز لأبي أن يعاونه في إدخال الكهرباء أو لا
من فين المال دخان بنى بيتا يقول هذا المال الذي بنى به البيت من كسب الدخان الكسب الحرام كسب الدخان كسب محرم وكسب القات كسب محرم وهكذا أيضا الجراك من المكاسب المحرمة والتنباك والشمة وجميع الخمور والمسكرات من المكاسب الخبيثة والعياذ بالله ومن بنى بيتا ليسكنه من كسب حرام عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يستغفر الله وأن يندم وأن يكثر من نوافل العبادات والطاعات ولا يقال له كسر بيتك لأنك بنيته من كسب الدخان وهو كسب حرام أي لا يقال له كسر البيت ولا اهدم البيت وإنما يقال له توبر الله عز وجل واستغفر الله واندم وحافظ على الفرائض واستكثر من النوافل وعسى الله أن يتوب عليك كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وإن شاء الله لا بأس للكهرباء أن يعمل معه وللسباك والمبلط والمليس والدهان وبالله التوفيق
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هناك إضافة في موضوع التدريس. يقول الأخ جزاه الله خيرا: إن المدير وبعض المدرسين في المدارس لهم دور بارز في حفظ الأمن، سواء من تعدي بعض أولياء الأمور أو التعدي من بعض الشباب. عندنا خطيب يقول في خطبته: الحمد لله الموجود في كل مكان، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ وهل تصح صلاته علما بأنه لا يمكننا تغيير هذا الإمام؟
انظروا إلى أهل البدع كيف يحرصون على إدخال البدع، فالله المستعان. الله عز وجل علمه في كل مكان، وليس ذاته على عرشه، وعلمه في كل مكان، علمه وقدرته وإرادته ومشيئته وإحاطته بخلقه في كل مكان، لكنه بذاته سبحانه وتعالى على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تفضل.
بارككم الله وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن زكاة زيت الزيتون.
زكاة زيت الزيتون مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يجعله من أصناف الزكاة، وإن لم يكن من عروض التجارة، ومنهم من يقول لا زكاة عليه إلا إذا كان من عروض التجارة، إذا كان معد للبيع فيزكى لأنه من عروض التجارة. وأنت الأحوط أن تزكي تحتاط لدينك، سواء جعلته من عروض التجارة أو جعلته هدايا وخاص بك وبأسرتك إذا بلغ النصاب، ويكون نصابه كنصاب غيره، نصاب الخارج من الأرض 300 صاع، الصاع 3 كيلو، فيكون النصاب 900 كيلو. أي نوع خارج من الأرض بلغ هذا المبلغ؟ التمر، الزبيب، البر، الشعير، السمسم، الفلفل، الفاصوليا، البازيليا، الفول، حبة السوداء، كل ما خرج من الأرض نصاب واحد 300 صاع، الصاع 3 كيلو يساوي 900 كيلو، وزكاته إما العشر وإما نصف العشر بحسب الماء الذي يسقى به، فإن كان يسقى بكلفة فنصف العشر، وإن كان يسقى بدون تعب وبدون مواطير بالعيون الجارية والسيول المريحة والأمطار فالعشر كامل 10%. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال 16 يقول فيه السائل: ما صحة زواج المؤمن بالجنية والجنية بالمؤمن؟ وهل هذا يعتبر واقعا وصحيحا؟ وما هو الدليل عليه من الكتاب والسنة؟
زواج المسلم بالجنية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوله من أنفسكم هذه آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني معناه الإنس يتزوجون من الإنس والجن يتزوجون من الجن، الجن يتزوج على جنية والإنسي يتزوج على إنسية. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يرى جواز زواج الإنسي بجنية بدون عكس، بدون عكس كما هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك يمنع زواج الجن على إنسية، يقول يخشى أن تزني وتحمل فتقول بأنها مزوجة على جن تتعذر. وأنا كنت أقول له: يا شيخ، أقول للشيخ مقبل رحمة الله: يا شيخ، كل صنف يتزوج من صنفه. قال: ما كل الناس مثلك يا شيخ محمد يزوجه يحصل الزواج ويتيسر له من أي واحد، اللهم بارك. بقي هو على قوله وأنا بقيت على قولي: الإنسي يتزوج على إنسية من جنسه، والجني على جنية من جنسه، كما قال الله وذكرت هذه الآية: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وبالله التوفيق.
وبارك فيكم. هذا السؤال 17 يقول فيه السائل: يقول أخ جامع أهله في نهار رمضان دون علم بأنه يفسد الصيام، وبعد أن علم أنه لا يجوز جامع كذلك مرة أو مرتين، فماذا يفعل وكيف يكفر عن فعله هذا؟ وهل يكفر عن كل يوم جامع فيه على حدة أم تكفي كفارة واحدة لجميع الأيام؟
عليه على كل يوم كفارة، عليه التوبة إلى الله والندم وغسل الجنابة وقضاء صيام هذا اليوم الذي أفسده بالجماع، وعليه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا عن كل يوم. وما على الرجل يكون مثله على المرأة، الغصن من الجنابة، الندم والتوبة، قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته في الجماع، وأن يمسك بقية يومه، والكفارة، خمس أشياء. تسقط عين المرأة الكفارة إذا كانت مكرهة، أما إذا كانت راضية فعليها الكفارة كما على الرجل. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن هنا تعلمون أن الجماع في نهار رمضان في حق الصائم من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ومحرم من المحرمات التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
الثامن عشر يقول: ما حكم لبس خاتم الذهب للنساء؟
لبس خاتم الذهب للنساء مباح، كما جاء في الحديث: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. الذهب والحرير حلال للنساء، حرام على الرجال. وبالله التوفيق. وعليها الزكاة إذا بلغ هذا الذهب النصاب 92 جراما فعليها الزكاة، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع عشر يقول: هل تصح صلاة المرأة وهي في السيارة جالسة بجانب المسجد على صوت مكبر المسجد؟
هل تصح صلاة المرأة في بيتها كما في السيارة؟
هي في السيارة جالسة،
وهذه السيارة بجانب المسجد، ما يجوز. الصلاة الفريضة يلزم لها القيام، وهذه جالسة تركت ركنا من أركان الصلاة. ثم أيضا كونها ما هي في قسم النساء، فنقول لها: تستمعين الدرس إذا كنت في السيارة، فإذا عدت إلى بيتك تصلين. وبالله التوفيق.
العشرون بارك الله فيكم وجزاكم خيرا يقول فيه السائل: إذا مشى الصرصور على الفراش فهل يعتبر الفراش نجسا؟
الصرصور على الفراش فالفراش طاهر لا يعتبر نجسا. ونكون قد انتهينا من الإجابة على 20 سؤالا والحمد لله، والبقية إن شاء الله بعد العشاء بعد كلمة لأحد إخواننا، ثم تأتي بعد ذلك الإجابة. وبالله التوفيق.